الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوتي في الله، ها نحن في بيت من بيوت الله اجتمعنا على ذكر الله تعالى وطاعته. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه فيما بينهم إلا أحبتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أخوتي في الله، ما زال الحديث موصولا في شرح ثلاثة الأصول المباركة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وإيضاح ما اشتملت عليه من المعاني العظيمة في أعظم باب من أبواب العلم الشرعي وهو باب العقيدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. لا إله نافية، فلا إله أي لا معبود. فالإله في كلام العرب هو المعبود، فالإله مأخوذ من أله بمعنى مألوه، وهو الذي تأله القلوب محبة وتعظيما وخضوعا وذلا وخوفا ورجاء. والأصل في تعريف الإله في كلام العرب اسم لمن قصد بشيء من العبادة، وهذا أصح ما قيل في معنى كلمة إله. أما في هذا السياق فالمراد به لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. لا إله لا نافية للجنس، وتسمى أيضا في بعض كتب النحو بلا التبرئة. فإذا قال العبد لا إله إلا الله تبرأ من جميع المعبودات إلا الله، وإله اسمها مبني على الفتح وخبرها محذوف. ذلك لأن العرب ترى في لغتها أن خبر لا النافية للجنس يحذف إذا كان واضحا. قال ابن مالك في الألفية: في آخر باب لئن نافي الجن، يقول وشاعت إلى الباب، يعني باب لئن نافي الجن وشاعت إلى الباب إسقاط الخبر، إذا المراد مع سقوطه ظهر إلا الله، إلا أداة استثناء لفظ الجلالة، وليس استثناء خبر لها، لأنه لا يصح أن يكون خبرا لها لا لفظا ولا معنى. أما كونه لا يصح لفظا فلأن لا تعمل إلا في النكرات، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الأنبياء في النكرات المعملات، فهي لا تعمل إلا في النكرات فقط. ورب الجلالة الله فهو معرفة، بل رب الجلالة هو أعرف المعارف عن الإطلاق، فلا يمكن أن تعمل فيه لا من حيث اللفظ واللغة، وأما من حيث المعنى فكذلك، لأن جعلنا لفظ الجلالة خبرا يقتضي إقرارا لمعبودات من دون الله عز وجل، لأن المعنى يقول لا معبود إلا الله، وهذا ليس بصحيح، فهنا معبودات كثيرة إلى الله عز وجل. ولهذا احتاج العلماء إلى تقدير خبر لهذه الجملة، واختلفوا في تقدير الخبر، فمنهم من قال لا إله معبود في الوجود، ومنهم من قال لا إله حق، وهذا التقدير هو الأكبر، لأن التقدير لا إله في الوجود يلزم عليه أن يكون كل من قصد بالعبادة حقا، وهذا ليس صحيح، إنما الذي يراد من هذه الجملة هو إثبات أن الله عز وجل هو الإله الحق. ولذلك قال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال كأن تصرفون، وهذا التقدير أكبر ما قيل في التقديرات. وقد سبق بك الدليل على ذلك، فيكون المعنى لا معبود حق إلا الله، يعني لا إله يقصد بشيء من العبادة وهو المستحق لها وأهل تلك العبادة إلا الله، فإنه هو المستحق للعبادة دون غيره. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فقول المؤلف رحمه الله تعالى لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله، هذا أيها الأخوة يفيدنا أن التوحيد لا يحصل ولا يتم إلا بركنين إثبات ونفي، فالنفي هو أن لا إله، نفي لجميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. وتأمل فيما ذكره الله عز وجل في كتابه من آيات التوحيد تجد أنها سائرة على هذا النفق، فلا بد من ذكر نحو إثبات. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، فمن يكفر بالطاغوت نفي ويؤمن بالله إثبات. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا بد من ذكر النفي والإثبات، لأن بذلك يحصل كمال التوحيد. فالنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات المحض، فلا بد من الجمع بينهما. قوله رحمه الله تعالى: لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، كما أنه تعالى هو المنفرد في ملكه، فهو المنفرد بالعبادة. لأن من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الذي ليس شريكا لله تعالى في الملك شريكا معه في العبادة. تعالى الله وتقدس. ولهذا يحتج الله عز وجل على من أنكر الألوهية بما أقر به من الربوبية. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فتوحيد الربوبية مستلزم بتوحيد الألوهية، فالإقرار بأن الله عز وجل ليس له شريك في ملكه لا على وجه الاستقلال ولا على وجه الإشاعة في يوم، هذا يلزم منه لزوما أكيدا أن الله عز وجل هو وحده المستحق العبادة، لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله تعالى: وتفسيرها الذي يوضحها، وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فقوله وتفسيرها، الضمير يعود إلى شهادة أن لا إله إلا الله الذي يوضحها ويبينها ويجليها. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن. وانظر إلى حسن تأليف المؤلف رحمه الله تعالى وقوة تصنيفه، حيث لم يفسر هذه الكلمة بكلام من عنده، لم يفسر هذه الكلمة بكلام من عنده، وإنما وضحها بكلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبهذا يلقم خصومه حجرا، لأنه لا يمكن لأحد أن يعارض كلام الله عز وجل إلا من كان في قلبه زين. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إذ ظرف لما مضى من الزمان، ولا بد له من متعلق، ومتعلقه في هذه الجملة أو في مثل هذا السياق: اذكر أي يا محمد اذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن وإمام الخلفاء، اتخذه الله خليلا وهو أبو الأنبياء. فكل الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وقد قص الله علينا قصته في كتابه الكريم حيث أعلن عليه السلام لقومه وفي مقدمتهم أبوه الضال آدم الذي كان يصنع التماثيل ويبيعها. آدم الذي رفض أن يستجيب لدعوة الحق رغم ما بذلت له من النصائح اللطيفة التي تحمل الأدب وحسن الدعوة. قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال أبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. واسترسلت النصيحة ولكن حقا على أبيه كلمة العذاب، فلم يستجب من دعوة ابنه البار شيئا حتى مات على الكفر عياذا بالله. وقص الله تعالى خبر مفتاح دعوته بقوله: إنني براء مما تعبدون. براء مصدر يستوي فيه المفرد والجمع، والمراد من ذلك إنني بريء، فهو يتبرى من عبادة قومه للأصنام، وهو معنى قوله: واجتبني وبني أن نعبد الأصنام. فالبراءة الاجتناب بما كان عليه قومه، ولذلك قال: مما تعبدون. وكانوا يعبدون الكواكب والتماثيل. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وما هنا موصولة بمعنى الذي. فتبرأ مما يعبدون ثم قال: إلا الذي فطرني، أي برأني وابتدأ خلقي. فاستثنى إبراهيم عليه السلام من المعبودات ربه الإله الحق. وهذا الاستثناء إما أن يكون استثناء متصلا أو استثناء منقطعا على قولين لأهل العلم، إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منقطعا على قولين لأهل العلم. فالاستثناء المتصل يلزم عليه أن يكون قومه يعبدون الله وغيره، يعبدون الأصنام ويعبدون الله مع الأصنام. فهذا هو المعنى من الاستثناء المتصل. أما الاستثناء المنقطع فإن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا لا يعبدون إلا الأصنام فقط، ولا يعبدون الله مع الأصنام، ويكون تقدير الكلام: إنني براء مما تعبدون، لكن الذي فطرني فهو الذي أعبده وأفرده بالعبادة وحده. إلا الذي فطرني، أي الذي خلقني، فإنه سيهدين. وهذا فيه التعليل لإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وقوله سيهدين أسلم هنا للتوكيد، ومعنى يهديني أي يدلني ويرشدني ويوفقني إلى طريق الصواب، إلى طريق الحق، إلى طريق الهداية. وهذا توكل على الله عز وجل، هذا التوكل من إبراهيم عليه السلام على الله عز وجل، وهو سبحانه الذي يملك الهداية، وأن هذه البراءة من هداية الله عز وجل له. وقد ذكرنا فيما مضى أن الهداية تنقسم إلى قسمين: إلى هداية إرشاد ودلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هي هداية الإله والإرشاد. وأما النوع الثاني من الهداية فهي هداية التوفيق، إدخال الإيمان في قلوب الناس، وهذا لا يكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لما مات عمه أبو طالب على الكفر حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، فنزل قوله تعالى: لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إدخال الإيمان في قلوب الناس هذا لا يكون إلا لله عز وجل. أما الإرشاد إلى الحق وإلى الإيمان وإلى الصراط المستقيم فهذا يكون للأنبياء ولورثة الأنبياء العلماء. أما الهداية إدخال الإيمان في قلوب الناس، هداية التمكين والتوفيق، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وأن كل من خالف هذه البراءة لفظا أو معنى فإنه بعيد عن هداية الله عز وجل. وقد تضمنت هذه الآية ما تضمنته كلمة الإخلاص من النفي والإثبات، ففي قوله تعالى: إنني براء مما تعبدون، هذا هو النفي لا إله. وقوله تعالى: إلا الذي فطرني، هذا هو الإثبات إلا الله. فالشطر الأول من الآية يوافق الشطر الأول من كلمة التوحيد لا إله، والشطر الثاني يوافق الشطر الثاني من كلمة التوحيد إلا الله. وقوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، جعلها الضمير هنا يعود إلى كلمة البراءة، يعود إلى كلمة البراءة: إنني براء مما تعبدون. والضمير هنا يعود إلى الكلمة وهي البراءة من الشرك المتمثل في عبادة قومه للأصنام وهي الشهادة. والكلمة الباقية في عاقبه يعني في ذريته وخلفه في أولاده وأولاد أولاده، وذلك مما تعاهد إبراهيم به إبراهيم عليه السلام أبناءه من وصية كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة من وصيته لأولاده بأن يلزموا هذا الدين. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: لعلهم يرجعون، أي يرجعون من الشرك إلى التوحيد. والمراد بهم هم كفار قريش لأنهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، لعلهم يرجعون إلى دين أبيهم إبراهيم عليه السلام الذي هو دين التوحيد، ويتركون عبادة الأصنام. ففي هذه الآية رد على قريش وتوفيق لهم، إذ كانوا ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، فكان أجر بهم أن يكونوا على دينه الذي جاء به ولده محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده. وهذه الآية من الآيات العظيمة في العقيدة، وقد دلت على فوائد عظيمة. نذكر منها أولا أن هذه الآية دليل على وجوب البراءة من الشرك والمشركين، فيصح أن نستدل بالآية على الجزئية الثالثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي البراءة من الشرك وأهله. ثانيا أنه ينبغي على الداعية أن يبدأ بأقرب الناس إليه كما فعل إبراهيم الخليل عليه السلام، فقد بدأ بأبيه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. فينبغي على الداعي أن يبدأ بأقرب الناس إليه، وانذر عشيرتك الأقربين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمروا ويفعلون ما يؤمرون. ثالثا الآية دليل على فضيلة من يورث أولاده هدى وصلاحا ويسعى في تربية أولاده وتنشئته مع الخير وغرس التوحيد في نفوسهم من الصغر لينشأوا معظمين لله عز وجل، عادلين لله، عادلين بحق الله عليهم، مفرقين بين الحق والباطل والهدى والضلال والتوحيد والشرك. رابعا أن الآية فيها دليل على أن من الكمال العقل والإدراك السليم أن يتبع المرء الهدى ولو خالفه أهله وأهل بلده. ومن جملة الأدلة التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى على تفسير شهادة أن لا إله إلا الله والبراءة من الشرك والمشركين قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله عز وجل أن يوجهه إلى اليهود والنصارى لأنهم هم أهل الكتاب التوراة والإنجيل، ولأنهم يدعون بأنهم أهل الرسالة وأهل العبادات. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رسول الله إلى الناس جميعا كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيدخل في ذلك أهل الكتاب، غير أنهم امتنعوا من الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته الكريمة عليهم ما قصه الله تعالى بقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا، أي هلموا وأقبلوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إلى كلمة سواء أي مستوي أمرها بيننا وبينكم، نتفق عليه نحن وأنتم. وقيل كلمة سواء أي كلمة عدل، وهذه الكلمة هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذه هي كلمة العدل، وهي الكلمة التي استوى فيها أهل الإسلام مع أهل الكتاب، لأن دعوة المرسلين على اختلاف أوطانهم وأقوالهم واحدة وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال تعالى: ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. وعلى هذا فأهل الكتاب مدعوون إلى اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم على ما جاء به وجاءت به قبله الأنبياء، ومنهم عيسى وموسى عليهم السلام. وفي هذه الآية دليل على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤكد هذا ويوضحه الحديث الصحيح قول صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، فهو خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نبي بعده. فمن علم برسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وجب عليه السعي والتعرف على هذا الدين والإيمان به، قامت عليه الحجة إذا لم يؤمن. وعلى هذا لا تقريب، إما إسلام وإما كفر. فدعوة تقارب الأديان ووحدة الأديان التي يدعو إليها بعض المنظرين من زعماء بعض الحركات الإسلامية كإخوان المفلسين، فهي دعوة كفرية. لا أقول ذلك الشخص كافر، أنا أقول وحدة الأديان تقارب الأديان بدعة كفرية. لا يمكن أن أجمع بين التوحيد وبين الكفر، فنحن مطالبون أن نكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا يمكن أن نجمع بين من يقول لا إله إلا الله وبين من يقول المسيح ابن الله أو العزير ابن الله. لا يمكن أن نقارن بين من يشرك بالله عز وجل في عبادته وبين من يوحد الله سبحانه وتعالى في عبادته سبحانه وتعالى. ويجب أن نعلم أن الإسلام هو الدين المهيمن على جميع الأديان السابقة، وهو دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وهذا حق وقصد لتفتقر الأمة كلها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عربها وعجمها وقاسيها ودانيها، تقتصر في عبادتها وصلتها لربها عز وجل على دين الإسلام وحده دون سواه. وأكد الله تعالى هذا المعنى بقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قوله تعالى: ألا نعبد إلا الله، هذا نفي لا إله، وقول إلا الله هذا إثبات، ولا نشرك به شيئا، الإشراك وتسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، أو صرف العبادة لغير الله عز وجل، أو أن تجعل الله تعالى ندا تعبده من دون الله عز وجل. وشيئا نكرا في سياق النكر تعم. وهذا تحقيق للتوحيد، لان المراد بهذا النكر اثبات كمال الضد، فهنا المنفي الاشراك لاثبات كمال الضد هو التوحيد، اي ان نعبده سبحانه وتعالى عباده لا شرك فيها. وذلك ان العباده قد يكون فيها شرك، ولهذا نعتبر الجمله الثانيه ولا نشرك به شيئا توكيدا للتوحيد بقوله الا نعبد الا الله، وقول شيئا يشمل اي شيء كان من بشر او ملك او جن او جماد فشيء نكر، تشمل اي شيء. سواء كان من البشر او من الملائكة او من الجن او من الجماد. واستفدنا هذا العموم من انها نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. قوله تعالى وليتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، هذا تأكيد لإفراد الله عز وجل بالعبادة. ومن لوازم العبادة أن لا يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله. أربابا جمع رب، والرب هو الذي يملك ويرزق ويدبر ويخلق ويأمر وينهى. لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذا هو العجب، يعني لا يتخذون نحن اربابا نحلل ونحرم ونفرض عليهم ما نحلل وما نحرم، ولا تفرضوا علينا انتم ما تحللونه وتحرمونه، لان من يحلل ويحرم ويطاع قد اتخذ ربا. ويشهد لهذا ما جاء عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقرأ هذه الآية، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، فقلت لهم إن لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحب الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. والامر ظاهر، طاعة الغير في التحليل والتحريم شرك في الطاعة وفي التشريع. فقوله تعالى الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، هذا باعتبار العبادة، هذا باعتبار العبادة. وقوله تعالى وليتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، هذا باعتبار التشريع، يعني لا نلزمكم، لا نلزمكم بما نقول ولا تلزموننا بما تقولون. اذا من المركب؟ ولهذا قال من دون الله. اما اذا كان في الله فانتم تلزموننا ونحن نلزمكم، فأنتم تلزمون ونحن نلزمون. نحن لم نقل اجعلونا ربا نفرض عليكم ما لك، او نجعلكم ربا تفرضون علينا ما تشاءون من دون الله عز وجل، لكن اذا كان هذا باذن الله ووحيه وشرعه وجب عليه. وقوله تعالى فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي أعرضوا وأبوا وامتنعوا أن ينقادوا إلى هذه الكلمة، إلى كلمة التوحيد، إلى كلمة سواء، ولم يستجيبوا لما دعوتهم إليه من الاجتماع على كلمة سواء، وهي إفراد الله تعالى بالعبادة، تقول اشهدوا بأن مسلمون، يعني تصرح لهم بأنكم على الإسلام، بأنكم مسلمون وأنكم بريئون منهم وما هم عليه من الشرك. وفي هذه الآية أنه يجب على المؤمن الثبات على هذه الكلمة ولو خالفه من خالفه، وأنه لا يجوز أن يتنازل عنها أو أن يعرض عنها أو أن يتخلى عنها بسبب كثرة المعرضين المتولين عنها. وفي هذه الآية بينت أن هذه الشهادة التي لا يستقيم لها طاق ولا يسكب لها عود ولا تقر في القلب إلا بهذين الركنين، هما إثبات العبادة لله عز وجل ونفي العبادة عن غيره كائنا من كان. أقف عند هذا الحد، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.